إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هرتز و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، أوقاتا طيبة نرجوها لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 22 من شهر مايس عام 2002، فأهلا بكم. برامجنا نبدأها كالمعتاد بنشرة مفصلة للأخبار العالمية، يعدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش. بعد نشرة الأخبار يأخذكم اليوم أكرم أيوب في جولة على أخبار تطورات عراقية عدة، من بينها الرئيس الأمريكي يحذر الدول الأوروبية الحليفة من التهديد الذي يمثله الرئيس العراقي، ويرى أن الاحتواء سوف لن ينجح مع العراق، لكنه يشير إلى عدم وجود خطة جاهزة للقيام بعمل عسكري ضده. وزير الخارجية الأمريكي يضع العراق ضمن قائمة الدول التي يمكن أن تزود المتطرفين بأسلحة الدمار الشامل، وتقرير الخارجية الأمريكية يضع العراق ضمن الدول الراعية للإرهاب. موسكو تشير إلى إمكانية الحل السياسي لمشكلة العراق. وبغداد تشير إلى عدم التفاؤل من جولة المباحثات القادمة مع الأمم المتحدة. وفي جولتنا محاور وموضوعات أخرى إلى جانب تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف العراقي تستمعون سيداتي وسادتي إلى عرض لأخبار الشأن العراقي في صحف عربية من إعداد ميخائيل ألندرينكو، وتشاركه القراءة ولاء صادق. وتستمعون أيضا في بداية الساعة الثانية إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ من إعداد باسل الوائلي، ويشارك في التقديم زينب هادي وأحمد الركابي. ومن برامجنا الأسبوعية التي نقدمها لكم اليوم في نهاية الساعة الثانية التقرير الاقتصادي الأسبوعي من إعداد وتقديم ناظم ياسين. وفي فترة بثنا لهذا اليوم أيضا مجموعة من الرسائل الصوتية والتقارير تتناول العديد من الموضوعات، إضافة إلى فترات إخبارية مفصلة وموجزة. نرجو لكم مستمعين الكرام أطيب الأوقات مع برامجنا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم أنبائها. المسؤولون الروس والأمريكيون يتفقون على صياغة نهائية لمعاهدة نزع الأسلحة النووية المنتظر توقيعها بين الرئيسين الأمريكي والروسي في قمتهما الجمعة المقبل. تصاعد وتيرة التوترات بين الهند وباكستان، وبريطانيا تستدعي عددا من دبلوماسييها من باكستان بعد تزايد التهديدات الأمنية. البرلمان الإسرائيلي يوافق مبدئيا على الخطة الاقتصادية الطارئة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي. والآن إلى التفاصيل. قالت وزارة الخارجية الروسية إن المسؤولين الأمريكيين والروس اتفقوا على الصياغة النهائية لمعاهدة نزع الأسلحة النووية التي ينتظر أن يوقعها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة المقبل. يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي جورجي مامادوف ونظيره الأمريكي جون بولتون اتفقا على تفاصيل الصياغة النهائية في اجتماع عقده اليوم الأربعاء في موسكو. تفقد رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي القوات الهندية في الجبهات العسكرية في كشمير، مؤكدا في أحاديث مع الجنود أن الوقت حان لمعركة فاصلة ضد المسلحين الإسلاميين. يذكر أن الحكومة الباكستانية ترفض اتهامات هندية مفادها أنها تدعم مجموعات مسلحة مسؤولة عن تنفيذ هجمات انتحارية خلال الأيام الماضية ضد أهداف هندية في كشمير. يشار إلى أن اتساع نطاق التوترات بين الدولتين النوويتين الهندية والباكستانية أثارت قلق الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. من جهة أخرى، احتشد اليوم الأربعاء مئات الأشخاص في مدينة سرينغار الكشميرية للتنديد باغتيال الزعيم الانفصالي الكشميري عبد الغني اللونة، الذي عرف باعتداله ومحاولاته للحصول على استقلال كشمير عبر الوسائل السلمية. على صعيد ذي صلة، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن بريطانيا ستسحب عددا من دبلوماسييها مع عوائلهم من باكستان بعد تعرضهم إلى تهديدات أمنية. وأضاف الوزير البريطاني أنه تم استدعاء نحو 130 موظفا من إسلام آباد و26 آخرين من كراتشي، داعيا المواطنين البريطانيين إلى مغادرة باكستان. سترو لم يشير إلى تهديدات محددة، لكن من المعلوم أن ما لا يقل عن 15 أجنبيا قتلوا وأصيب آخرون بجروح في أعمال عنف استهدفت الأجانب في باكستان منذ كانون الثاني الماضي. وكان آخر حادث في هذا الصدد هو الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم 11 فرنسيا. وافق البرلمان الإسرائيلي الكنيست في شكل أولي على الخطة الاقتصادية الطارئة التي قدمها رئيس الوزراء أريل شارون. يذكر أن البرلمان رفض في مطلع الأسبوع الجاري الموافقة على الخطة، ما أدى إلى نشوب أزمة داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم. شارون أعلن فيما بعد إقالة عدد من الوزراء ونواب الوزراء من حزبي شاس واتحاد التوراة ممن عارضوا خطته الاقتصادية. من ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية قطعت الطريق بين شمال قطاع غزة وجنوبه. الجيش الإسرائيلي أكد أن هذا الإجراء يأتي ردا على هجمات فلسطينية متكررة وإطلاق قذائف هاون على مستوطنات يهودية. وفي الضفة الغربية، اجتاحت القوات الإسرائيلية اليوم قريتين فلسطينيتين في عمليات الهدف منها البحث عن مسلحين. وفي حادث منفصل قتل فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية. على صعيد آخر، غادر 12 مرحلا فلسطينيا قبرص اليوم في طريقهم إلى 6 دول أوروبية. معروف أن إسبانيا وإيطاليا وافقتا على إيواء 6 فلسطينيين على أساس 3 لكل منهما، كما وافقت البرتغال وبلجيكا على إيواء فلسطينيين بوقع لاجئ لكل منهما. أما المرحل 13 فإنه سيظل في قبرص مؤقتا إلى حين موافقة دولة أوروبية على إيوائه. يذكر أن إسرائيل لم تستبعد مطالبتها الدول الأوروبية بتسليمها الفلسطينيين المرحلين لتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة العمليات الإرهابية. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذا العرض لأخبار التطورات العراقية العالمية والمحلية حسبما تناولتها تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها: الرئيس الأمريكي يحذر الدول الأوروبية الحليفة من التهديد الذي يمثله الرئيس العراقي، ويرى أن الاحتواء سوف لن ينجح مع العراق، لكنه يشير إلى عدم وجود خطة جاهزة للقيام بعمل عسكري ضده. وزير الخارجية الأمريكي يضع العراق ضمن قائمة الدول التي يمكن أن تزود المتطرفين بأسلحة الدمار الشامل، وتقرير الخارجية الأمريكية يضع العراق ضمن الدول الراعية للإرهاب. موسكو تشير إلى إمكانية الحل السياسي لمشكلة العراق. وبغداد تشير إلى عدم التفاؤل من جولة المباحثات المقبلة مع الأمم المتحدة. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب طائفة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
نبدأ الملف العراقي اليوم بصفحة العلاقات الأمريكية العراقية، حيث حذر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أمس الأوروبيين الذين يبدون تحفظات حيال فكرة تدخل عسكري لقلب نظام الرئيس العراقي صدام حسين من أن النظام العراقي يشكل خطرا عليهم بحسب قوله. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بوش في لقاء مع صحفيين ألمان وروس وفرنسيين وإيطاليين عشية الرحلة التي يقوم بها إلى أوروبا قوله إن الحكومة العراقية حكومة خطيرة، وإن على الولايات المتحدة الاهتمام بأمرها. وأضاف الرئيس الأمريكي بأنه ليس لديه خطة عسكرية جاهزة لعملية عسكرية، وأنه ينظر في كل الخيارات مؤكدا على إجراء المشاورات مع الحلفاء والأصدقاء حول الموضوع. وشدد بوش على أنه سيكون صارما جدا في تقييمه للتهديد الذي يشكله صدام حسين على الحرية في العالم، وعلى ضرورة أخذ التهديد الذي يمثله على محمل الجد، وعلى أنه من الأفضل أخذه في هذا الوقت. وحول مدى نجاح الولايات المتحدة في احتواء العراق، نقلت وكالة الأنباء عن بوش إشارته إلى عدم إمكان القيام بالاحتواء في حالة توافر القدرة على إطلاق أسلحة الدمار الشامل وعلى الابتزاز. وأكد بوش مجددا ضرورة عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق لإجراء عمليات تفتيش كاملة ومن دون قيود. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرئيس العراقي رفض عمليات التفتيش لسنوات، متسائلا عن السبب في ذلك ومعربا عن اعتقاده بأن العالم يتساءل أيضا عن السبب. وخلصت وكالة الأنباء إلى أن عبارات بوش لم تترك شكوكا بأنه يعتقد أن العراق يسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل. اعتبر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمس ردا على أسئلة أعضاء في مجلس الشيوخ حول حالات الإنذار الأخيرة من اعتداءات جديدة محتملة ضد الولايات المتحدة، اعتبر أن الإرهابيين سيمتلكون بلا شك أسلحة دمار شامل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رامسفيلد إشارته إلى ضرورة الاعتراف بأن الشبكات الإرهابية تقيم علاقات مع دول إرهابية تملك أسلحة دمار شامل، وإلى أنه من المؤكد أنهم سيصلون إليها، وإلى أنهم لن يترددوا دقيقة واحدة في استخدامها. ذاكرا في هذا الشأن اسم العراق وإيران وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية. وردا على سؤال عما إذا كان لديه معلومات خاصة حول اعتداءات إرهابية محتملة، أجاب رامسفيلد أن التقارير اليومية التي ترفع إليه تحتوي بصورة دائمة على سلسلة من التهديدات المحددة في بعض الحالات والعامة في حالات أخرى، من دون أن يشير إلى أي توضيحات حول زمان ومكان وقوعها. وكرر وزير الدفاع الأمريكي القول إن مئات الإرهابيين مروا بمعسكرات تنظيم القاعدة في أفغانستان، وهم الآن منتشرون في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة، مضيفا بوجوب مواجهة الحقيقة بأننا نعيش في عالم بات يضيق فيه هامش الخطأ تماما على حد قوله. إلى هذا اتهمت الخارجية الأمريكية إيران أمس بأنها الأولى في رعاية الإرهاب، كما اتهمت العراق بدعم منظمات إرهابية مختلفة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن التقرير السنوي الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عن أنماط الإرهاب الدولي بأن التهديد بتنفيذ أعمال إرهابية ما زال قائما، داعيا دول العالم إلى مضاعفة جهودها في مكافحة التطرف العنفي. وذكر تقرير الخارجية الأمريكية بأن 7 دول هي إيران والعراق وسوريا وليبيا والسودان وكوبا وكوريا الشمالية ما زالت تعتبر راعية للإرهاب الدولي، لكنه أشار إلى أن ليبيا والسودان أحرزا تقدما في الابتعاد عن المنظمات الإرهابية. واعتبر التقرير أن إيران ما زالت هي الدولة الأولى التي تدعم الحركات الإرهابية الدولية، في حين اتهم العراق بدعم مختلف الحركات الإرهابية وبأنه البلد المسلم الوحيد الذي لم يصدر إدانة رسمية لاعتداءات 11 من أيلول. كما نقلت وكالة أسوشيتد بريس في تقريرها عن الموضوع أن رعاية العراق للإرهاب تمثلت في التركيز على خصوم الرئيس العراقي صدام حسين وفي توفير القواعد للجماعات الإرهابية المناوئة لإسرائيل بحسب تعبير الوكالة. وعلى الصعيد الأوروبي، ما هو الموقف الفرنسي من قضية العراق في ظل الزيارة التي يقوم بها الرئيس بوش إلى دول أوروبية؟ مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري يضع المسألة في بقعة أشد من الضوء.
تتنوع في أوروبا وفرنسا بشكل خاص التقارير والتحليلات المتعلقة بنقاط التفاهم والافتراق بين واشنطن والعديد من العواصم الأوروبية، وذلك في ضوء جولة الرئيس جورج بوش التي يبدأها اليوم بأول زيارة إلى ألمانيا، حيث السلام الشرق الأوسط والأوضاع في العراق ستكون من بين الملفات المحتاجة إلى توضيح المواقف المشتركة بشأنها على حد قول الكثير من التقارير الفرنسية. وفي الوقت الذي لا تكثر فيه الأوساط الرسمية الفرنسية من الحديث عن خلافات عميقة مع الإدارة الأمريكية، فإنها في الوقت ذاته تصر على معالجة الشأن العراقي عبر حلول سياسية تحافظ على وحدة العراق واستقرار المنطقة بشكل عام، حيث يقول في ذلك المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو: إننا ملتزمون بالمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، نافيا معرفته بوجود مشروع أمريكي لتقسيم العراق إلى عدد من المقاطعات الفيدرالية. وعندما استفسرت إذاعة العراق الحر من مسؤولة كبيرة في الخارجية الفرنسية صباح اليوم عن حقيقة وجود عمل عسكري وشيك ضد العراق ومحاولة واشنطن استغلال موضوع عودة المراقبين الدوليين للتعجيل في ذلك، أجابت: في كل اتصالاتنا المباشرة مع المسؤولين الأمريكيين لم نلمس وجود قرار بتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق، وأن كل ما يتم ترديده يدخل في باب الاجتهادات، مؤكدة على أن فرنسا كانت ولا تزال وستبقى من المعارضين للخيار العسكري والمساندين لتوجهات الحل السياسي على حد قولها، مؤكدة بأن قبول العراق عودة المفتشين الدوليين ومنحهم حرية التأكد من واقع الأسلحة المحظورة هو السبيل لتفعيل الحوار السياسي ونزع فتيل الأزمة في المنطقة حسب ما تؤكد الدبلوماسية الفرنسية، والتي ترى بأن جولة الرئيس بوش الأوروبية ستزيد من توضيح المواقف والخيارات بدءا من الشرق الأوسط ومرورا بأفغانستان وانتهاءا بالعراق وإيران. وعرفت الإذاعة من المحلل السياسي الفرنسي بيير روسلين بأن الرئيس الأمريكي سيتعرف وبشكل مباشر على حقيقة الموقف الأوروبي من بعض الخيارات الخارجية للولايات المتحدة، وأن مساندة حرب مكافحة الإرهاب لا تمثل تطابقا في المواقف حيال تلك الخيارات، مؤكدا بأن قدرة الرئيس جورج بوش على الاستماع والتدارس أيضا في البدائل قد تعيد ترتيب بعض الأوراق المشتركة، فإذا كانت أحداث أيلول، يضيف هذا الخبير، قد غيرت الكثير داخل الولايات المتحدة، فقد جاء الوقت للتحقق من أنها لم تغير العالم بأسره. لذلك فإن ما يجب أن يقتنع به الرئيس جورج بوش هو وجود معارضة لسياسة الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي على حد تصور الخبير الفرنسي. وفي السياق ذاته تنقل صحيفة الفيجارو الفرنسية عن مسؤول أمريكي لم تسمه، تنقل عنه القول أن الرئيس الأمريكي جورج بوش لم يتخذ بعد قرار الحرب ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، لكن الجدل حول واقع الأسلحة العراقية المحظورة غير مقبول ويجب إنهاء هذا الواقع على حد قوله، مؤكدا بأن هذا الحل ليس بنفس الطريقة التي يفكر بها البعض عندما يعتقدون بأن الرئيس جورج بوش سيطلب من القادة الأوروبيين مساعدته في توجيه العمل العسكري ضد العراق، مؤكدا بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة في الوقت الحاضر لتوسيع دائرة الحرب ضد الإرهاب الدولي، وأنها مهتمة جدا بتحقيق الاستقرار العالمي ومنح الأمم المتحدة حرية التحرك لحل بعض النزاعات المؤجلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدول الأوروبية تعرف جيدا نوايا الولايات المتحدة، وهي لذلك لن تفاجأ بجولة الرئيس جورج بوش وما تنطوي عليها من خيارات جديدة ومهمة قد يتم النقاش فيها في الأروقة الخاصة أكثر من الأروقة المعلنة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أما في موسكو فقد أعرب وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف عن تفاؤل حذر فيما يتعلق بالتطورات المحيطة بالوضع العراقي. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن إيفانوف الذي كان يتحدث في جلسة مشتركة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي والمجلس الاتحادي ملاحظة توجهات معينة نحو التسوية السياسية، لافتا إلى أن روسيا تواصل الحوار مع بغداد بهذا الخصوص وأنها تفعل ما في وسعها للحفاظ على تطورات الوضع ضمن إطار التسوية السياسية. وأشار الوزير الروسي إلى صعوبة الوضع العراقي ما دامت واشنطن تواصل التهديدات ضد بغداد وما دامت تشدد على فرض حل بالقوة للمشكلة العراقية بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بجولة المباحثات المقبلة بين العراق والأمم المتحدة، أشارت وكالة فرانس بريس إلى تأكيد المنظمة الدولية بأن أمينها العام كوفي أنان سيجري الجولة الثالثة من المباحثات مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في فيينا أوائل الشهر المقبل. بالمقابل أعرب نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أمس الثلاثاء عن عدم التفاؤل بالحوار مع الأمم المتحدة بسبب مدى هيمنة الإدارة الأمريكية على مجلس الأمن الدولي على حد قوله. وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ نقلت عن رمضان قوله لقناة الجزيرة القطرية بأنه لا يشعر بالتفاؤل بالحوار مع الأمم المتحدة، وإلى عدم اعتقاده بأن الأمين العام يمتلك الحرية في التصرف وفي الحوار. وأشار رمضان إلى إيمان العراق في أسوأ الحالات بالحوار مع أي جهة لها مشكلة مع بغداد، لافتا إلى عدم وجود تغيير في موقف الولايات المتحدة بسبب قولها إن الموضوع أصلا لا يرتبط بعودة المفتشين أو عدم عودتهم، وإن الهدف تغيير النظام. وأشار رمضان إلى علمه بمدى هيمنة الإدارة الأمريكية على مجلس الأمن، معبرا عن احترامه لكل أعضاء مجلس الأمن ودور بعضهم وخاصة روسيا الاتحادية، مؤكدا على أن موازين القوى هي على هذا النحو. وردا على سؤال حول تطوير العراق لأسلحته بهدف إفشال ضربة أمريكية محتملة، أفاد رمضان بأن العراق يعمل من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والتقني، وأن هذا من واجب كل قيادة وطنية. وأضاف بأن هذا لا يعني قيام العراق بتطوير أسلحة دمار شامل كما تدعي أمريكا. وأوضح نائب الرئيس العراقي بأن العراق لا يريد العدوان ولا الحرب، لكن عندما تفرض عليه الحرب فسيوقع الأذى بالعدو، ولا يشترط أن يكون الأذى فقط أذى عسكريا بل أذى في مختلف الاتجاهات بحسب قوله. وردا على سؤال حول رد العراق في حال اقترحت عليه الكويت إقامة علاقات اقتصادية مع مواصلة تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، قال رمضان بأنه على الرغم من عدم تمني العراق لهذه الصورة وانتقاده لها، إذا قامت الحكومة الكويتية بتوجيه الشركات والمؤسسات الكويتية للتعامل مع الاقتصاد العراقي وفق المعايير الموجودة فلن يتردد العراق في القبول بها. من جانب آخر، ذكرت يو أن واير وهي وكالة أنباء متخصصة في أخبار الأمم المتحدة أن المدير السابق للبرنامج الإنساني في العراق هانز فون شبونيك أشار إلى أن نظام العقوبات الذكية الجديد هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح وليس كما تم الإعلان عنه، وإلى أنه سوف لن يؤدي إلى تغييرات أساسية في ظروف حياة الشعب العراقي.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
مستمعي الكرام، أواصل تقديم الملف العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. على الصعيد الإقليمي، أكد وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني يوم الثلاثاء في الكويت أن بلاده تعارض أي عمل عسكري على أي بلد وخاصة في هذه المنطقة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن شمخاني كان يتحدث في ختام زيارة للكويت ركزت على بناء الثقة بين إيران والكويت، والمعروف أن البلدين يحملان العداوة للعراق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء. مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي تابع هذا الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
رغم توصل وزير الدفاع الإيراني الأدميرال علي شمخاني إلى نقاط التقاء عديدة مع الكويت في ختام زيارته لها التي استمرت 3 أيام، إلا أن ثمة خلاف بين البلدين فيما يتعلق بالوجود الأجنبي في المنطقة. وزير الدفاع الإيراني قال إن العلاقات مع الكويت ليست على مستوى الطموح، إلا أنه أوضح أنها أفضل من الماضي ويجب تعزيزها على كافة المستويات. إيران ترى كما قال الوزير الإيراني أن الوجود الأجنبي في المنطقة هو سبب الأحداث التي حصلت للكويت وإيران على حد سواء، لكن الكويت ترى أن وجود القوات الأجنبية في الكويت والمنطقة هي ضرورة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها في الفترة الراهنة نظرا للظروف السياسية غير المستقرة في المنطقة وما يشكله النظام العراقي من مخاطر على الكويت ودول المنطقة. مراقبون سياسيون في الكويت أبلغوا إذاعة العراق الحر اليوم أن التقارب الإيراني الحالي للكويت والذي يوازيه تقارب عراقي مماثل إنما يأتي في إطار ما يسمى بسياسة الاحتماء، وأن مسألة الاحتماء هذه تتم عبر الكويت. ويقول هؤلاء المراقبون إن إيران تدرك تماما أنها مدرجة على اللائحة الأمريكية، خاصة بعد أن وضعت في إطار ما يسمى بمحور الشر، لذلك تبذل جهودا دبلوماسية لتغيير الوضع، ومن ضمن ذلك زيارة الوزير شمخاني للكويت. ويشير المراقبون نفسهم إلى أن العراق أيضا أبدى مرونة في الآونة الأخيرة وقبل بالقرار الدولي الأخير رقم 1409 وسعى إلى التقارب مع الكويت ممارسة لسياسة الاحتماء والهروب من الضربة الأمريكية المحتملة. لكن المراقبين الكويتيين يقولون إن الكويت تدرك تماما حقيقة هذه الأمور بشكل جيد، لذلك نصحت الكويت العراق بأن يذهب إلى الأمم المتحدة لحل مشاكله، وطلبت من إيران إعادة النظر في بعض سياساتها الإقليمية الحالية. هذا وتختلف الكويت مع إيران والعراق في مسألة الوجود الأجنبي في المنطقة، وترى الكويت أن من حق أي دولة أن تأتي بأي قوات كانت إلى داخل حدودها حفاظا على كيانها ومصالحها وأمنها واستقرارها، وأنه لا يجب على إيران أو أي دولة كانت أن تطلب من الكويت أو غيرها خروج هذه القوات من أراضيها. والمؤكد أن الكويت رحبت بالوزير الإيراني وبتوطيد العلاقات مع طهران والاستفادة من الإيرانيين في مجال الأسرى بحكم تجربة إيران مع العراق في هذا المجال. وإضافة إلى ذلك تحرص الكويت على تمتين روابط العلاقة مع إيران إيمانا منها بأن متانة العلاقة هذه من شأنها أن تنعكس بجلاء على استقرار المنطقة وأمنها. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن الأخبار العراقية، أجرى وزير الخارجية اللبناني اتصالا بنظيره العراقي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وقرار مجلس الأمن 1409 إضافة إلى مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين. مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي يسلط المزيد من الضوء على هذا الموضوع ويلتقي مع الباحث السياسي اللبناني الدكتور طلال العتريسي في التقرير التالي.
تقول مصادر دبلوماسية لبنانية لإذاعتنا إن وزير الخارجية اللبناني محمود حمود ربما يقوم بزيارة لبغداد في وقت قريب بهدف تدعيم العلاقات الثنائية وكذلك البحث في موضوع الأسرى الكويتيين، وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه الوزير اللبناني مع نظيره العراقي أمس الأول. وكان مقررا أن يصل بيروت اليوم وفد لجنة الأسرى الكويتيين في العراق بعد زيارته دمشق، إلا أنه عاد إلى الكويت لأسباب طارئة كما قالت مصادر السفارة الكويتية في بيروت، فيما كان سبقه وفدان برلمانيان كويتيان زار العاصمة اللبنانية للبحث في موضوع الأسرى وطلب من لبنان متابعة الجهود مع العراق وصولا إلى كشف مصير الأسرى الكويتيين. وتقوم المطالبة الكويتية للبنان على قاعدة ترأس لبنان للقمة العربية، إذ كان الوفد العراقي المشارك في القمة التي عقدت أواخر آذار الماضي قد أبدى مواقف إيجابية وأعلن استعداد بلاده لحل الملفات العالقة مع الكويت، إلا أن الكويتيين يقولون أنه لم تصدر أي مؤشرات عملية من الجانب العراقي بعد ذلك. الرئيس اللبناني إيميل لحود كان قد أوعز إلى وزير خارجيته محمود حمود ببدء اتصالات بالجانب العراقي بهدف التوصل إلى حل لموضوع الأسرى، إلا أن العديد من المراقبين هنا لا يرون جدوى من التحرك اللبناني. ويقول الباحث السياسي اللبناني الدكتور طلال عتريسي في حديث لإذاعة العراق الحر إن العقبة تكمن في الجانب العراقي الذي لا يمكن أن يعطي مثل هذه الورقة للبنان، بل يحتفظ بها لأطراف أخرى.
أنا الحقيقة أستبعد ذلك في المرحلة الحالية لأسباب تتعلق بالعراق وليس بلبنان بشكل رئيسي. طبعا المفدون الكويتيون يأتون لأن لبنان كما ذكرتم هو الآن رئيس القمة وعليهم أن يطالبوه بهذا الموضوع. هذا الأمر يعني لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار تقدم يقوم به العراق في يعني لجهة الكويت على مستوى المشكلة الأسرى استكمالا للخطوة الأولى التي حصلت في مؤتمر قمة المصالحة مع السعودية والمصالحة الخليجية عموما. هذه المسألة يعني لا أظن أن العراق يمكن أن يقدمها ورقة للبنان في التصالح مع الكويت، يمكن أن يقدمها لدولة أخرى مثل المملكة السعودية أو يعني أي دولة بهذا الحجم في ظروف يعني قد تكون مؤجلة قليلا بانتظار أن يحل مشاكله مع الأمم المتحدة مع عودة المفتشين، لأنه ربما عندما يوافق على عودة المفتشين قد لا يحتاج إلى خطوة جديدة من المصالحة مع الكويت.
لكن هناك من يرى أن الجانب العراقي بحاجة إلى علاقات دبلوماسية واسعة مع الجانب اللبناني وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ألا تعتقد أن بإمكان لبنان أن يمنح هذه الورقة للعراق مقابل أن يحصل منه على ورقة الأسرة التي تدعم أو تدعم الموقف موقع لبنان في المجموعة العربية؟
لبنان طبعا يحتاج إلى هذا الأمر، يعني كما ذكرت أنا أعتقد أن المسألة لا تتعلق بلبنان، لبنان على استعداد لحل هذه المشكلة، من المناسب بالنسبة إلى لبنان أن يقوم بمبادرة وبوساطة بين دولتين عربيتين، ولكن أنا أعتقد أن المسألة تتعلق بالعراق لأن القرار هو في يد العراق وليس في يد لبنان، ولا أظن أن يعني في هذه اللحظة من المفاوضات ومن التعقيدات حول عودة المفتشين إلى العراق، يعني العراق الآن على استعداد لحل مشكلة الأسرى الكويتيين. أعتقد أن الموضوع سيبقى مؤجلا لأن يعني هناك ضغوط شديدة على العراق لكي يحل مسألة المفتشين، ولهذا السبب تأتي مسألة الأسرى في أدنى الأولويات بالنسبة إليه في هذه اللحظة.
على صعيد العلاقات اللبنانية العراقية عموما، هل تعتقد أن هناك إمكانية أو ما هي العوائق التي تحول دون توسيع العلاقات ورفع مستواها إلى أكثر من قائم بالأعمال وهو المستوى الذي طلبه لبنان ووافق عليه العراق حتى الآن، رغم ما هناك من تبادل زيارات واتصالات وخاصة الاتصال الأخير بين وزير الخارجية اللبناني والعراقي، ما الذي يحول دون توسيع العلاقات؟ ما هي العقبات اللبنانية أو الموضوع أمام لبنان في هذا الطريق؟
أظن أن لبنان لا يستطيع أن يتجاوز العلاقات العربية عموما مع العراق، لا يستطيع أن يتقدم على هذه العراق على هذه الدول في علاقاتها مع العراق، خصوصا العلاقات السورية العراقية والعلاقات الخليجية الأخرى العراقية. لبنان يحتفظ بهذا المستوى من التمثيل الذي يعبر عن الانفتاح العربي العام على العراق، وعندما تتقدم الدول العربية خطوة أخرى في هذا المجال أنا أعتقد أن لبنان سيتقدم بدوره إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينه وبين العراق. وإذا لاحظنا يعني أن لبنان يفعل تماما يعني يسير بموازاة التقدم العربي تجاه العراق على مستوى العلاقات التجارية المتقدمة يعني مصريا وسعوديا وسوريا مع العراق، ولبنان يفعل الشيء نفسه، وعندما يرتفع التمثيل الدبلوماسي في تلك الدول مع العراق أنا أعتقد أن لبنان سوف يقوم بذلك أيضا.
دكتور طلال عتريسي شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
ومن أخبار النفط، قام العراق ببيع 6.9 مليون برميل من النفط الخام الأسبوع الماضي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وذلك بعد توقف استمر لشهر واحد بحسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس. إلى هذا أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن أسعار النفط تراجعت أمس نتيجة للتوقعات بزيادة الصادرات النفطية العراقية. نستمع فيما يلي سيداتي وسادتي إلى عرض للأخبار والآراء بحسب ما وردت في صحف عربية صدرت اليوم الأربعاء. العرض من إعداد ميخائيل ألندرينكو وتشارك في القراءة ولاء صادق.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ. هذا ميخائيل ألندرينكو وولاء صادق يقدمان إلى حضراتكم عرضا لما نشرته صحف عربية عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء. وفي البداية كالعادة نقرأ عليكم أبرز العناوين.
رامسفيلد: العراق وإيران وسوريا قد تزود إرهابيين بأسلحة دمار شامل.
بغداد تنفي استخدام شاحنات مدنية لأغراض عسكرية.
جولة محادثات جديدة في فيينا بين العراق والأمم المتحدة.
شرويدر سيسأل بوش عن خططه للعراق.
تالبوت يدعو موسكو إلى مؤازرة واشنطن.
تفاؤل روسي حذر بإيجاد تسوية مع بغداد.
الإعلان عن أول استثمار سعودي في العراق.
علي صالح يدعو واشنطن للضغوط على إسرائيل ورفع الحظر عن العراق.
موسكو تحث بغداد مجددا على السماح بعودة المفتشين.
وفد عراقي يبحث عقودا جديدة مع شركات روسية.
مشاورات أمريكية ألمانية مكثفة حول الملف العراقي.
تقرير الإرهاب الأمريكي: إيران أولا ثم العراق، وليبيا والسودان يبتعدان.
مستمعين الأعزاء، قبل أن نواصل جولتنا على الصحف العربية، إليكم تقرير من مراسلنا في بيروت علي الرماحي الذي رصد الشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم.
صحيفة السفير كتبت تقول أن المفاوضات العراقية الدولية المقررة في فيينا في تموز المقبل قد تكون صعبة باعتراف أوساط دبلوماسية غربية، رغم أنها تعتبر انعقاد المباحثات في عاصمة أوروبية مؤشرا جيدا على استمرار الاجتماعات في جو مريح للجانبين. صحيفة النهار كتبت تقول ان العراق نفى الاتهامات الامريكية بانه حول شاحنات مخصصة لنقل المواد الانسانية الى منصات متنقلة لاطلاق الصواريخ، ووضع الجانب العراقي هذه الاتهامات في خانة الحملة السياسية والاعلامية التي تشنها الولايات المتحدة على العراق كما جاء في مذكرة عراقية. صحيفة الديار اختارت التركيز على تصريح الرئيس الإيراني السابق أكبر رفسنجاني الذي قال أمس أن مساعدات الغرب التي قدمها للعراق إبان حربه مع إيران ارتدت عليه. وكان رفسنجاني قال أن الولايات المتحدة والغرب قدموا إلى العراق أحدث الأسلحة وكذلك المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة ووسائل تصنيع أسلحة الدمار الشامل، وهي اليوم ترتد عليهم جميعا كما قال. صحيفة المستقبل كتبت تقول ان المستشار الالماني سيطلع من بوش على خطته بشأن العراق، وان الحكومة الالمانية مهتمة بان تستمع من بوش شخصيا الى خططه العراقية بعد تضارب التصريحات والمواقف الصادرة عن الادارة الامريكية بهذا الشأن. علي الرماحي، بيروت.
مستمعنا الكرام، نشرت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية تقريرا من باريس ينسب إلى ما وصفه بأوساط فرنسية واسعة الاطلاع أن واشنطن تعارض ضمنا عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. وأوضح التقرير أن التوجه الحالي للإدارة الأمريكية بخصوص الملف العراقي يقوم على معارضة توجيه إنذار محدد إلى بغداد حول عودة المفتشين الدوليين على الأسلحة العراقية المحظورة. وزاد التقرير نقلا عن الأوساط الفرنسية أن واشنطن تتخوف من أن يقبل العراق مثل هذا الإنذار وأن يسمح بعودة المفتشين، الأمر الذي من شأنه أن يحرم واشنطن من حرية الحركة وأن يضع عائقا دبلوماسيا بوجه قيامها بتوجيه ضربة عسكرية قاضية للحكم العراقي حسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط.
سيداتي وسادتي، وإليكم الآن تقرير من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي عما كتبته صحف كويتية عن القضية العراقية.
علقت الأقلام الكويتية على قرار العراق الأخير بقبول القرار الدولي رقم 1409 بتخفيف العقوبات المفروضة على العراق. ورأت هذه الأقلام الكويتية كما في الصحافة الكويتية الصادرة اليوم أن هذا الموقف العراقي محاولة للهروب من الضربة العراقية المرتقبة، رغم أن ذلك لن يغير شيئا كما يقول بعض الكتاب الكويتيين. في هذا كتب الكاتب عيد الهيم مقالا تحت عنوان الإطاحة بصدام حتمية في صحيفة الأنباء، قال فيه إن العراق لم ينجح في المراوغة بقبول قرار مجلس الأمن الدولي بالعقوبات الذكية لتجنب الضربة التي تلوح بها واشنطن منذ زمن لإسقاطه، لكن التصريحات الأمريكية قوضت هذه الأمال عندما خرجت مستشارة الأمن القومي الأمريكية كوندليزا رايس وقالت إنه يجب الإطاحة بصدام حسين حتى لو سمح بعودة المفتشين الدوليين، فيما يشكل إشارة واضحة إلى أن قرار الإسقاط قد اتخذ. واختتم الكاتب الكويتي مقالة بقوله إذا كانت الحكومات العربية كلها اتفقت على معارضة أي عمل عسكري ضد العراق، فإن الشعب العراقي نفسه الذي يعيش حالة إذلال يؤيد إسقاط هذا النظام. وفي رأي موازي ولكن من زاوية أخرى كتب الكاتب الكويتي باسل الجاسر مقالا بعنوان العقوبات الذكية ورضوخ صدام، فقال فيه إن النظام العراقي لا يعرف الاستجابة للحق والعدالة والمنطق، بل يعرف منطق القوة والعنف، فها هو في طريقه لقبول عودة المفتشين الدوليين بعد أن رفض ذلك بكل إصرار، وها هو يلوح بإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني. ومضى الكاتب الجاسر فقال إنني أناشد الحكومة الكويتية الحذر من الانزلاق في طريق تقديم تنازلات من أي نوع، وإذا كان هناك من تحرك فيجب أن يكون نحو التشدد والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية وإشعار النظام أننا مع توجيه ضربة عسكرية إن استمر في غيه، وبذلك فقط سينصاع ونأخذ حقوقنا كاملة غير منقوصة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
صحيفة الحياة اللندنية نشرت مقال رأي بقلم الكاتبة اللبنانية رندا تقي الدين تحت عنوان تفاهم أمريكي روسي في شأن العراق، يتناول موضوع العلاقات بين موسكو وواشنطن قبل قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جورج بوش من المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين في موسكو. واعتبرت الكاتبة اللبنانية أن القمة الأمريكية الروسية ستكرس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وستظهر أنه حتى بالنسبة إلى العراق فإن الجانب الروسي لن يقاوم أي سياسة أمريكية حياله على حد قولها. وتابعت أن روسيا تخطط لوجود واسع النطاق وطويل الأمد في العراق، فيما ترحب السلطات العراقية بهذا التوجه معتبرة أن الدبلوماسية الروسية ستتصدى لأي رغبة أمريكية في قلب النظام العراقي. لكن الكاتبة وصفت هذا الرأي بأنه خطأ في التقدير، ومع أن القيادة العراقية أعطت تعليمات إلى السلطات النفطية المحلية للتفاوض على حقول عملاقة مع روسيا، لكن يتردد في الأوساط النفطية العالمية أن السلطات النفطية العراقية الخبيرة بعمل الشركات العالمية تأسف لقرار القيادة العراقية القاضي بتسليم مستقبل هذه الثروة النائمة لشركات روسية تفتخر للتكنولوجيا والمعدات المتقدمة المتوافرة لدى الشركات الغربية، على حد تعبير الكاتبة اللبنانية. وتابعت الكاتبة اللبنانية أن القيادة العراقية ترى في هذا التعاون الوثيق مع روسيا ضمانا لدبلوماسية روسية قد تتصدى لمحاولات أمريكية لقلب النظام حفاظا على مصالحها في العراق، لكنها أشارت إلى أن الواقع مختلف، إذ أن روسيا حاليا هي الحليف الأول للولايات المتحدة. ويتردد في الأوساط النفطية العالمية أن واشنطن أكدت لموسكو أن أي تغيير تقدم عليه في العراق لن يمس المصالح الروسية في هذا البلد، على حد تعبير رندا تخي الدين في مقال رأي منشور في صحيفة الحياة اللندنية.
مستمعينا الكرام، محطتنا القادمة في عمان، حيث قرأ مراسلنا حازم بيضين صحفا أردنية صادرة اليوم وأعد التقرير التالي عن الشأن العراقي.
يقول يعقوب جابر في صحيفة الدستور إن تصريحات ديك تشيني حول العراق لا تترك مجالا للشك في أن الولايات المتحدة مصممة على مهاجمة ذلك البلد العربي وتنتظر الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك الهدف. تشيني يقول إن عودة المفتشين الدوليين ليست الهدف بل الوسيلة للتحقق من تخلص العراق من أسلحة الدمار الشامل التي يقول يعقوب جابر إن فعاليتها تعتمد على توفر الوسائل لنقلها إلى أرض المعركة، وهي وسائل لا يمتلكها العراق الذي يقع في منطقة مضطربة يصعب التكهن بما قد يحدث فيها من تطورات وما يبرز من تحديات تفرض عليه امتلاك وسائل قتالية مناسبة للدفاع عن النفس. ويمضي جابر إلى القول إن المطلوب من القيادة العراقية مواصلة سياسة المصالحة الإيجابية مع دول الجوار بعد أن شهدنا تحولا ملموسا نحو الأفضل في لهجة الخطاب العراقي الذي غابت عنه نبرة التشنج القديمة وغلبت عليه نغمة المصالحة والانفتاح. ويخلص جابر في صحيفة الدستور إلى القول إن هذا التحول مع تصعيد العمل به على كل الجبهات من شأنه أن يحرم الولايات المتحدة من أي قاعدة تنطلق منها قواتها للهجوم على العراق، ذلك أن العملية العسكرية التي تخطط لها واشنطن تتطلب مشاركة قوات برية كبيرة لا بد لها من قواعد للانطلاق من مناطق الجوار. وفي ظل الأجواء المعادية للولايات المتحدة في المنطقة ومع استمرار العراق في سياسته التصالحية، فإن من الصعب على الولايات المتحدة إيجاد البلد الذي يقدم لها قواعد الانطلاق كما يقول يعقوب جابر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الأعزاء، نشرت صحيفة الحياة اللندنية تحليلا طويلا في باب القضايا بقلم الكاتب السوري نظام مارديني، يحمل عنوان مؤشرات المواجهة من فلسطين إلى العراق، الحرب الأمريكية وسيناريوات انتقالها من آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط. وافترض الكاتب السوري أن تأتي التهديدات الأمريكية المتصاعدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق بعد أفغانستان في سياق رؤية أمريكية لطبيعة اللحظة الراهنة في السوق النفطية. وأوضح أن النفط شكل دائما جزءا من معادلة الصراع بين العراق من جهة وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، منذ تم الاتفاق على تصدير النفط العراقي وفقا لصيغة النفط مقابل الغذاء عام 1996 على حد قوله.
مستمعين الكرام، أما صحيفة الزمان اللندنية فنشرت الحلقة الأولى من مقالة تحليلية طويلة بقلم الناشط العراقي في حقوق الإنسان عبد الحسين شعبان تحت عنوان العقوبات أسهمت في تفاقم انتهاك حقوق الإنسان. واعتبر الكاتب العراقي أن قضية حقوق الإنسان كانت شائكة ومعقدة منذ عقود من السنوات، مضيفا أنها ازدادت التباسا وتداخلا خلال العقد ونيف الماضي بسبب استمرار الحصار الدولي الجائر ونظام العقوبات المفروض على العراق حسب رأي عبد الحسين شعبان.
سيداتي وسادتي، وفي ختام هذه الجولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي اليوم، إليكم تقريرا من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عما كتبته الصحف المصرية عن القضية العراقية. شكرا على متابعتكم وإلى الملتقى.
انتقدت صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم تصريحات نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الأخيرة وقالت أنه كشف عن جانب من الحقيقة حينما أكد في حديث أخير لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية أن المشكلة مع العراق لا تتعلق بقبول بغداد عودة مفتش الأسلحة إليها أو عدمه، ولكنها تكمن في الخلاص من صدام ونظامه لأنه يهدد جيرانه. وتقول الجمهورية قد يتصور البعض أن تشيني يقصد بجيرانه دول الخليج كما يتبادر للذهن لأول وهلة، ولكن ما يعنيه نائب الرئيس الأمريكي بالتأكيد من كلمة جيرانه هو إسرائيل. ومعروف أن صدام رغم الخلاف الكبير على شخصه ودوره ونظام حكمه يبقى أحد الزعماء العرب القلائل جدا المجاهرين بعدائهم لإسرائيل، وهذا هو مربط الفرس كما يقولون على حد تعبير الصحيفة المصرية التي تستطرد قائلة: يزعم تشيني أن سبب إصرار واشنطن على إسقاط صدام وانتهاكه للقرار رقم 687 الذي يطلب منه تحديدا التخلص من كافة أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية، بينما الحقيقة هي أن أمريكا تريد نزع كل سلاح لدى العراق حتى العصي والسكاكين وربما الحجارة على حد تعبيرها. واختتمت صحيفة الجمهورية بالقول: تلك هي باختصار أمريكا التي ترى في تأييد إسرائيل بالباطل فريضة دينية وضرورة سياسية وحتمية اقتصادية ووسيلة للهيمنة والسيطرة والتجبر والاستعلاء، ولننتظر ضرب العراق على حد تعبير صحيفة الجمهورية المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.irahuhur.org. أكرر: www.irahuhur.org.